الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إخوة الإسلام، بالأمس تحدثنا كيف نستقبل رمضان، واليوم نتحدث كيف نودع رمضان. وهكذا الإنسان، ما إن يقال ولد فلان حتى يقال مات فلان، وهكذا الدنيا كلها في نظر أهلها يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ومن هنا قيل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. فهنيئا لمن قضى عمره في طاعة الله عز وجل، والويل كل الويل لمن ضيع حياته ولم يغتنم أوقاته، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وفي الآية المذكورة يرشد الله تبارك وتعالى الصائمين إلى ما به يختمون شهر الصيام، فيقول سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تقولوا: الله أكبر. وهي جملة تدل على أن الله أعظم من كل عظيم في الواقع، كالحكماء والملوك والسادة والقادة، وهو سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم في الاعتقاد، كالآلهة الباطلة. وفي إثبات الأعظمية لله تبارك وتعالى بلفظ الله أكبر إثبات لوحدانيته بالإلهية، فإن التفضيل الله أكبر أفعل تفضيل، الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم. هذا التفضيل يستلزم نقصان من عدا الله عز وجل، والناقص لا يستحق أن يكون إلها. ولذلك شرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وشرع التكبير عند نحر البدن في الحج إبطالا لما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم. وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه الآية بأن يختموا صيامهم بالتكبير، فاستجاب المؤمنون لربهم، ومضت السنة أن يكبر المسلمون عند خروجهم إلى المصلى ويكبروا في الصلاة. وفي التكبير عند الانتهاء من الصيام خصوصية جليلة، وهي أن المشركين كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالأكل والتلطيخ بالدماء. فكان في قول المسلم بعد صيامه الله أكبر إشارة إلى أن الله يعبد بالصيام، وأنه سبحانه منزه عن ضراوة الأصنام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تعليل آخر، وهو أعم من الأول، فإن قوله وتكبروا الله على ما هداكم تعظيم فيه شكر، إلا أن الشكر أعم، لأنه يكون بكل قول فيه تعظيم لله عز وجل، وبكل فعل يقرب إلى الله من الصدقات ونحوها في الصيام وفي الفطر على حد سواء. ومن مظاهر الشكر أن يلبس المسلم إذا خرج لصلاة العيد أحسن ثيابه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يوم العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد حلة حمراء أو بردة حمراء. فمن وفقه الله تبارك وتعالى وأتم عليه الشهر وأتم عليه الصيام فقد أنعم عليه نعمة عظيمة وجب عليه أن يفرح بها، فإن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بصوم بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. ووجب على المسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى على الكمال والتمام، أن يشكر الله تبارك وتعالى على الكمال والتمام، أن أعانه فصام وأكمل العدة وأتم الصيام، فوجب عليه أن يشكر الله على ذلك، فإن النعم تدوم وتزيد بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما ينبغي الإكثار منه في نهاية الشهر الاستغفار، فإن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، لأن التقصير في العبادة حاصل لا محالة، إنكم لن تعبدوا الله حق عبادته، فالتقصير حاصل. فكان الواجب على العابد أن يجتهد في العبادة، فإذا فرغ منها استغفر الله عز وجل ليجبر باستغفاره ما وقع في العبادة من التقصير. قال الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وقد أمر الله تبارك وتعالى الحجاج إذا فروا من حجهم أن يستغفروا ربهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فمما يجب على الصائم في نهاية الشهر أن يكثر من الاستغفار، أن يستغفر الله تبارك وتعالى ليجبر ما وقع منه في الصيام من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد وعى المتقون. هذه الحقيقة، حقيقة أنه لا بد للعابد من التقصير في العبادة، فكانوا يجتهدون في العبادة ثم يجلسون يستغفرون الله عز وجل، فأثابهم الله عز وجل على ذلك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة. وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي التوبة حل عقدة الإصرار. التوبة حل عقدة الإصرار، فإن من صام الشهر وقلبه على المعصية معقود وعزمه على أنه بعد الشهر يرجع إلى المعصية ويعود، فصومه عليه مردود وباب القبول عنه مسدود. من صام رمضان وقلبه على المعصية معقود وعزمه على أنه بعد الشهر إلى المعصية يرجع ويعود، فصومه عليه مردود وباب القبول عنه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه بعد الشهر لا يعصي الله دخل الجنة بغير حساب، ومن صام الشهر وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر رجع إلى المعصية فصومه عليه مردود. ولذلك قرن الله تبارك وتعالى الأمر بالاستغفار بالأمر بالتوبة، فقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروه مما كان في الماضي وتوبوا إليه في المستقبل. فالتوبة المقبولة هي التي يكون معها عزم على عدم الرجوع إلى الذنب بعد أن استغفرت منه، هذه التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، أن تستغفر الله مما مضى وأن تعزم على ألا تعود، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فأمر بالاستغفار وأمر بالتوبة، ثم رغبهم في الاستجابة فقال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربك ثم توبوا إليه يمتعكم ما حييتم متاعا حسنا، يمتعكم بالصحة والعافية وسعة الرزق ورغد العيش وهدوء البال وطمأنينة القلب وراحة الأعصاب، فتحيون حياة ملؤها السعادة، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالاستغفار المقرون بالتوبة أساس كل خير. عن الشعبي رحمه الله قال خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فما زاد على الاستغفار ثم رجع، فقيل يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ قول الله تعالى حكاية عن هود عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وقال الله تعالى حكاية عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن الشعبي وعن الحسن رحمه الله أن رجلا شكى إليه الجذب فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر قلة النسل فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر قلة ريع أرضه فقال استغفر الله. فقيل إن هؤلاء شكوا إليك حوائج مختلفة فأمرتهم جميعا بالاستغفار فقرأ الآية المذكورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، ومما يجب على الصائم إذا أكمل العدة أن ينشغل به أن ينشغل بالدعاء بالقبول، أن ينشغل بالدعاء بالقبول. صمت الشهر وقمت الليل وفعلت الخير، اسأل الله أن يتقبل، تأسيا بأبينا الخليل إبراهيم عليه السلام، فقد كان يبني الكعبة بأمر الله عز وجل ويسأل الله القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك البلد آمنا وأن يحفظ زوجه وولده اللذين أسكنهما بجوار البيت الحرام، سأل الله تعالى أن يتقبل دعاءه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم ينشغلون بقبوله ويخافون من رده. وقال بعضهم كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم ما هدوا إليه في رمضان. وعن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه خرج يوم عيد الفطر فخطب الناس فقال أيها الناس إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وقد خرجتم اليوم تسألون الله أن يتقبل منك. أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وقد خرجتم اليوم تسألون الله أن يتقبل منك. وهذا حال المسلم دائما، يخاف ألا يتقبل الله منه، كما قال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويشرب؟ قال: يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. ومما يجب على المسلم أن يختم به شهر رمضان زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهي واجبة على كل مسلم يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة. فكل مسلم يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وتجب على الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وولد وخدم إذا كانوا مسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تلزمكم مؤنتهم. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر في آخر رمضان ما صرح به ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فاحذر أيها المسلم أن تتأخر في إخراج زكاتك إلى أن يفرغ المسلمون من الصلاة، فإنه إذا فرغ الإمام من الصلاة فقد انتهى وقت الزكاة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.